بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تلك رسالتنا الثانية في هذه الدورة العلمية 28 وهي بعنوان الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوة وسيرته للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الشخصية محمد بن عبد الوهاب شخصية تعلمون أنها كيل لها بالمكاييل الكثيرة، بهتانا وكذبا وزورا، للتحذير منه ومن طريقته ومن منهجيته، لأنه رحمه الله كان على الهدى وكان على الصراط المستقيم، كان رحمه الله تعالى من خير الناس، وهو المجدد في زمانه وعصره، ولم يأتي أحد بعده في قدره ومكانته. والناس عيال على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده وأبنائه فيما كتبوا من التوحيد، عيال عليه في هذا الباب، وباب توحيد الألوهية وما تعلق به من مسائل، ولا أدل على ذلك من كتابه القيم الماتع كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ينتمي إليه الطوائف التي تتسمى في الجملة بالطوائف السلفية، فترى داعش تفجر وتقتل وتقول قال محمد بن عبد الوهاب، تفجر وتقتل وتقول قال ابن تيمية. والله أعلم أن ابن تيمية وأن ابن عبد الوهاب بريئان براءة الذئب من دم ابن يعقوب من هذه الأفكار الخبيثة الضالة، وإنما والحمد لله هو من أبعد العلماء عن نسبة تكفير لمسلم ما لم تقم عليه حجة. أظن لا أدل على ذلك من قول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في رسالته لبعض الناس: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. هكذا يقول ابن عبد الوهاب الذي ينسب إليه التكفير، يقول: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، فكيف يكفر المسلمين إذن بلا بينة ولا دليل ولا برهان ولا سبيل؟ بل وهو رحمه الله تعالى أيضا القائل في عقيدته، اللي هي رسالته لأهل القصيم بيان في عقيدته، فلما قالوا لونك كفرت البصيري وكذا وكذا، فقال: سبحانك هذا بهتان عظيم. مع أن البصيري ينشد في منظومته قائلا: فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، ما لمن ألوذ به سواك، عند حدوث الحادث العامم. فإذا كان لا يكفر من يقول هذا، فكيف يكفر بلا بينة وبلا برهان؟ وأما ابن تيمية رحمه الله فقال في الرد على البكري ورد على الإخنائي، قال في الرد على البكري بعدما ذكر صورة من الشرك الأكبر، قال: ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة وجب إقامة الحجة على الناس وكذا، وعدم التكفير وتكفير من بعد إقامة الحجة، فإن من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزول عنه إلا بيقين، أو كما قال رحمه الله تعالى. فكل منهما ما كفر من وقع في الشرك الأكبر إلا لما تقام عليه الحجة، فكيف ينسب إلى ابن تيمية وابن عبد الوهاب مثل هذا؟ فهذا بهتان عظيم. ولهذا الذين يسبون ابن تيمية وابن عبد الوهاب هم أعداء السنة، ولكن وجدوا فرصة أن يلبسوا ثوب محاربة الإرهاب لهؤلاء، وأن وراء الإرهاب ابن تيمية وابن عبد الوهاب وليس كذلك. وأما هؤلاء لما يستدلون بكلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب يستدلون بكلامهما في غير محله، ولا شك أن هؤلاء إن استدلوا بكلام ابن عبد الوهاب وابن تيمية على التكفير كذبا وزورا، فقد استدل الخوارج بكلام الله وكلام رسوله كذبا وزورا. يبقى نلغي القرآن، نلغيه خلاص، لا يدرس القرآن، لأن الخوارج أخذوا من آياته ما كفروا به المسلمين وأخذوا من أحاديث النبي ما كفروا به المسلمين، فلا عجب أن يأخذوا من كلام العلماء ما كفروا به المسلمين على غير طريقة العلماء الناصحين. إن كنت تقول لا نقرأ ولا ندرس كتب عبد الوهاب لأنهم أخذوا منها ومن تأمية لأنهم أخذوا منها ما يدل على تكفير، فلا تدرس القرآن الكريم. أما أخذ الخوارج من قول الله وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، أما أخذوا من ذلك كفر القاتل، أما أخذوا من كلام النبي لا يزن الزاني حين يزن مؤمن كفر الزاني. نعم،
اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه سيدنا وإمامنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوان الفضلاء، أيها الأبناء الأعزاء، هذه المحاضرة الموجزة أتقدم بها بين أيديكم تنويرا للأذكار.
على جمعة ماذا قال من أيام في ابن عبد الوهاب؟ قال ده رجل ما كانش كذا، كتب كتب روجوها له، يعادي ابن عبد الوهاب معاداة عظيمة. ليه؟ لأن عبد الوهاب عدو الصوفية، وعلي جمعة رأس الصوفية، ويروج القبور ويروج المساجد هذه التي تبنى على القبور للصلاة فيها، ويستهزئ ممن يمنع من الصلاة فيها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أتقدم بها بين أيديكم تنويرا للأفكار وإيضاحا للحقائق ونصحا لله والعباده وأداء لبعض ما يجب علي من الحق نحو المحاضر عنه. وهذه المحاضرة عنوانها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته. لما كان الحديث عن المصلحين والدعاة والمجددين والتذكار بأحوالهم وخصالهم الحميدة وأعمالهم المديدة وشرح سيرتهم التي دلت على إخلاصهم وعلى صدقهم في دعوتهم وإصلاحهم وأعمالهم وسيرتهم مما تشتاق إليه النفوس الطيبة وترتاح له القلوب ويود سماعه كل غيور على الدين وكل راغب في الإصلاح والدعوة إلى سبيل الحق، رأيت أن أتحدث إليكم عن رجل عظيم ومصلح كبير وداعية غرور، ألا وهو الشيخ الإمام المجدد للإسلام في الجزيرة العربية في القرن 12 من الهجرة النبوية.
بل والله مجدد، بدأ صحيح بالجزيرة لكن جدد الله به التوحيد في كل مكان، فما من داعية من دعاة التوحيد إلا هو حسن من حسنات ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. أعجب يا أخواني والله مرة بعض الناس ممن ينتسب المنهج السلفي يعني بل يعد من مشايخه وأربابه، أنه مرة يقول لي إذا نزلت مصر، وإحنا في السعودية، يعني إذا نزلت إلى مصر ستشرح كتب ابن عبد الوهاب، كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب وكذا، ستشرح هذه الكتب. قلت سبحان الله، بل أشرحه الآن، ما من أجازة أنزل إلا وأشرح هذه الكتب. نفسه يتعجب من هذا ويقول ابن عبد الوهاب عليه ملاحظات. قلت وما الملاحظات عليه؟ قال رسالة نواقض الإسلام فيها بعض الملاحظات في كتاب التوحيد. قلت أولا رسالة نواقض الإسلام ما لها علاقة بكتاب التوحيد، هذه رسالة مستقلة. وقمت أحضرت رسالة من مكتبتي وقلت هذه الرسالة أخرج منها ملاحظاتك على النواقض. طبعا النواقض مختصرة، قلب فيها فلم يجد شيء. قال سأراجع من أخبرني بهذا. ستراجع من أخبرك؟ إذن كيف تنتقد وأنت لا تعلم؟ وهذا من الناس اللي لهم تحقيقات عظيمة على الكتب ولهم دور، لكن سبحان الله خديعنا يا إخواني خديعة كبيرة في أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء ما صبروا على التربية عند العلماء ولا عرفوا منهجيتهم ولا طريقتهم. الجامع المشترك في جميع هؤلاء أنهم ما قرأوا القرآن على قارئ، لهذا قالوا كهي عص ألمر ألر. فإن قلت له كيف ألر؟ يقول أهو ألف لام ألر. ولو قرأ القرآن على شيخ لقال ألف لام را. كذلك أخذوا العلم على غير شيخ، فقرأوا ألر وألماس ولم يقرأوا ألف لام ميم صاد. هذه القضية، ولو قرأوا العلم على العلماء لعرفوا الطريقة، لأن العلم صنعة والصنعة لابد لها ممن يعلمها. نعم،
وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي الحنبلي النجدي. لقد عرف الناس هذا الإمام ولا سيما علماؤهم ورؤساؤهم وكبراؤهم وأعيانهم في الجزيرة العربية وفي خارجها، ولقد كتب الناس عنه كتابات كثيرة ما بين موجز وما بين مطول، ولقد أفرده كثير من الناس بكتابات، حتى المستشرقون كتبوا عنه كتابات كثيرة، وكتب عنه آخرون في أثناء كتاباتهم عن المصلحين وفي أثناء كتاباتهم في التاريخ. وصفوه
كتابات كثيرة، منها كتابات الشيخ أبو بكر حسين بن غنام الأحسائي، ونحن ننصح بهذا الكتاب، فإنه قد كتب عن هذا الشيخ فأجاد وأفاد وذكر دعوته وذكر سيرته وذكر غزواته وأطلب في ذلك، وكتب كثيرا من رسائله واستنبطاته من كتاب الله، هو تاريخ ابن غنام يا أخوان. هذا كتاب ننصح باقتنائه، ننصح باقتنائه. كذلك الشيخ العلامة محمد ابن علي الشوكاني صاحب نيل الأوطار كتب أيضا فيه. ثم بيّن الشيخ أنه من أجل هذا يكتب لجهل كثير من الناس بحال هذا الإمام، فقال ولد هذا الإمام في عام
ولد
15 و100 ألف.
قال ولد هذا الإمام في عام 15 و100 ألف هجرية، هذا هو المشهور في مولده رحمه الله، وقيل في عام 11 و100 ألف هجرية، والمعروف الأول أنه ولد في عام 15 و100 ألف هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التحية، وتعلم على أبيه في بلدة العيينة، وهذه البلدة هي مسقط رأسه رحمه الله،
هي بجوار الرياض العيينة، ومنها نشأ فيها نشأ الشيخ وتربى وترعرع،
وهي قرية معلومة في اليمامة في نجد شمال غرب مدينة الرياض، بينها وبين الرياض مسيرة 70 كيلومتر تقريبا.
الآن خلاص امتد العمران حتى لربما صارت حيا من أحياء الرياض. نعم.
أو ما يقارب ذلك.
فولد فيها رحمه الله ونشأ نشأة صالحة وتفقه على يد أبيه شيخ عبد الوهاب بن سليمان، وكان فقيها كبيرا وعلما قديرا، وكان قضيا في بلدة العيينة. وهذا من توفيق الله للشاب أن يوفق لعالم أو لصاحب سنة، فكيف إذا كان العالم وصاحب السنة هو أبوه؟ ثم بعد بلوغ الحلم حج وقصد بيت الحرام، وأخذ عن بعض علماء الحرم الشريف، ثم توجه إلى المدينة فاجتمع بعلمائها وأقام فيها مدة، وأخذ عن عالمين كبيرين مشهورين في المدينة ذلك الوقت، وهما الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سيف النجدي أصل من المجمعة، وهو والد الشيخ إبراهيم بن عبد الله صاحب العدل الفائض في علم الفرائض، وأخذ أيضا عن شيخ الكبير محمد حياة السندي بالمدينة. هذان العالمان ممن اشتهر أخذ الشيخ عنهما بالمدينة، ولعله أخذ عن غيرهما ممن لا نعرف. ورحل الشيخ إلى العراق لطلب العلم، وهذه شأن المشايخ والعلماء إذا تسنت لهم الرحلة رحلوا، ولهذا نجد الرحلة في حياة كل عالم، الرحلة هذه في حياة كل عالم يرحل إلى ويجوب الأرض من هنا إلى هناك على حسب مستطاعه طلبا للعلم، لأن العلم ضالة طالب العلم، فحيثما وجد إيه أخذه. فقصد البصرة واجتمع بعلمائها وأخذ عنهم ما شاء الله من العلم، وأظهر الدعوة هناك إلى التوحيد، ودع الناس إلى السنة، وأظهر الناس أن الواجب على جميع المسلمين أن يأخذوا دينهم عن الكتاب والسنة. وناظر وناقش في هذا من ناقش من العلماء، واشتهر من مشايخ، هناك شخص يقال له الشيخ محمد المجموعي، وقد ثار عليه بعض علماء سوء البصر. طبعا دي ضريبة معروفة. شوف يا أخواني، كما يقال في النحو إذا أردت أن تسلم فسكن، فلا تحرك كلمة فيظهر جهلك بالنحو. يعني مثلا تقول وقد ثار عليه بعض علماء السوء بالبصرة، وحصل عليه وعلى شيخي مذكور، هذه خلاص ما أحد يقول لك أنت رفعت ونصرت. لكن تقول بقى وقد ثار عليه بعض علماء السوء بالبصرة، وحصل عليه وعلى شيخي المذكور بعض الأذى، فخرج من أجل ذلك، وكان من نيته أن يقصد الشامة فلم يقدر على ذلك لعدم وجود نفقته. لو لم تكن حاذقا أو عارفا من نحوي سوف يقال لك قف 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 قف. فإذا أردت في النحو أن تسلم يقولون إيه؟ سكن. كذلك في باب المنهجية والاعتقاد يلجأ بعض الناس للسلامة فيسكنون ويسكتون. ولهذا العلم الذي إن فتحته فقد أقمت الناس عليك، علم العقيدة والسنة. إنما اتكلم في الاداب في الاخلاق كما يقول التبليغيون في علم الفضائل لا في علم المسائل. اتكلم في في الطلاق وفي النكاح وفي كذا. هذا قد والوعظ العام الصدق الامانة التوبة المراقبة الاخلاص الكلام العام هذا يجمع حولك الناس تقولهم بقى وفصايت تقولهم مش عارف عناية مركزة تقولهم مش عارف كذا اي حاجة من الحاجات دي الناس يكتمنها حولك. وده السر لماذا لم يتكلم هؤلاء في العقيدة والسنة، لان اول ما تتكلم في العقيدة والسنة فانك فرقة من فرق وسبيل بين سبل. قال شيخ الاسلام في الوسطية واهل السنة والجماعة وسط بين فرق الامة، كما ان الاسلام وسط بين الامم فهم وسط في باب الاسماء بين المعطلة والممثلة، وهم وسط في باب الاحكام وكذا بين الخوارج والمرجئة، وهم وسط في الصحابة بين الروافض والخوارج وهكذا. يبقى اذا تكلمت في الصحابة تكلمت عن الخوارج والرافضة، اذا تكلمت في الاسماء والصفات تكلمت عن المعطلة والممثلة، اذا تكلمت في الخروج على السلاطين تكلمت في الخوارج والمعتزلة، اذا تكلمت اذا كل باب تكون وسطا بين وسطا بين وسطا بين. ولهذا طبيعي جدا ونحن نتكلم عن عقيدة السنة والجماعة بعض الناس يقول انتوا بتتكلموا في المشايخ ليه؟ وانتوا بتعرفوا ما تتكلموش بدون ذكر المشايخ. نقول طيب احنا بنتكلم اهو ما فيش مظاهرات، والذين يذهبون الى المظاهرات ويكونون على السلاطين هؤلاء هم الخوارج. طبيعي جدا 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 الا ان يكن في الدرس فبعد الدرس ان يقول واحد الا يعني المشايخ اللي نزلوا دول يا عم الشيخ، المشايخ اللي نزلوا والفتاوى اللي نزلت كذا يعني دول ايه بقى صح ولا غلط؟ ماذا ستقول؟ طب خدك بره وسألك نفس السؤال ماذا ستقول؟ ده حتمي، هذا حتمي، هذا لابد منه، وحتى لا يغتر احد كذلك لابد من هذا التميز. فان الحق له رجال وله ائمته، والواجب على صاحب السنة أن يعرف الناس السنة وأهلها والبدعة وأهلها. أما تكون السنة في المريخ والبدعة في المريخ وعند الإنزال إلى الواقع فالكل سنة فما استفدنا شيئا. إنما لابد من معرفة السنة وأهلها، لابد أن أميز الناس الفرق بين ابن باز والقرضاوي، الفرق بين العثيمين والغزالي، الفرق بين الفوزان والترابي لازم لابد، الفرق بين احمد بن حنبل واحمد ابن ابي دؤاد، الفرق بين عمرو بن عبيد ويونس ابن عبيد، لابد ان افرق الناس هذا. والا ما دوري اكون خائنا ملبسا مدلسا. ولهذا كثير من الذين تربوا على يد المشايخ مثلا سنوات طوالا اول ما سمع السنه يقول لك لا اول مره نسمع هذا الكلام. طيب وما احنا كنا بناخذ ايه؟ طيب ندرس ايه؟ ندرس ما يدرسه الصوفيه وجميع الفرق. صلوا، اقف في الصلاه، عيش مع ربك قلبك، ما تاكلش الحرام، كل هذا مهم. لكن هل صوفي يقول كل حرام؟ هل في جهم يقول لك اترك الصلاة؟ ولا المرجئة حتى الذين يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان يقولون لك اترك العمل. لكن المرجئة عندهم أن حكم تارك العمل أنه مؤمن كامل الإيمان، لكن ما قالوا اترك العمل، لكن قالوا لو تركت العمل فأنت مؤمن كامل الإيمان، إيمانه إيمانه بس، لكنك ستحاسب في الآخرة على ترك الواجب وهو العمل. ولهذا في فرق بين ان ترك العمل يكون الانسان فيه مؤمنا كاملا، وبين ترك العمل يؤخذ في الاخره ولم يؤخذ. غلاتهم يقولون لا يؤخذ على الترك، لكن المرجئه على انه اذا ترك العمل فالواجب عليه الذي يلزمه واجبان. يعني مرجئه الفقهاء لما قالوا بعدم دخول الايمان في مسمى العمل مش معناه ان العمل ليس مطلوبا، بل يرون انه واجب ومن تركه اثم. لكن إيمانه كامل، لأن الإيمان عندهم قول وتصديق ولا يدخل فيه العمل، وبالتالي من ترك العمل ما خدش إيمانه، لأنهم ما أدخلوا العمل في مسمى الإيمان. واضح يا إخوان؟ تمام. يبقى إيه الدعوة لا تميز؟ هي دي الدعوة. أما واحد مثلا شيخ نفس المسألة حسان بيسأل، قالوا سؤال إن الجماعة اللي بيقتلوا أنفسهم دول وبيفجروا أنفسهم دول، بعض العلماء بيقول إن دول منتحرون وآثمون وكذا، ماذا قال؟ قال والله هذا كذب على الله ورسوله، كذب على الله ورسوله، كيف يكتب كذا وكذا وكذا إلى آخره. ومن الذي قال بهذا؟ أولا القرآن ولا تقتلوا أنفسكم، والسنة لا يحل دم امرئ مسلم إلا احتسلا، والعلماء دي فتوى الألباني وفتوى ابن باز وفتوى، لما سئل الحويني عن هذا أيضا، وإن بعض العلماء يقول وإن العلماء يقول هذا قتل النفس وهذا انتحار، قال هذه جليطة. فدي مشكلة يا أخواني بارك الله فيكم، مشكلة كبرى. يعني الآن هيسمع لو سمع واحد من هؤلاء الذين يفجروا أنفسهم كلام هؤلاء، بالعكس ده جهاد وإرهاب وكذا، واللي بيحرموا دول دي جليطة وكذا على رسول الله، هيطلع يفجر نفسه؟ لا. لكن لما يسمع العلماء هيقول أستغفر الله وأتوب. ففرق بين أن تسمع لهذا تسمع لهذا. يبقى لما يقال لك لا تسمع لفلان، يبقى هذا الواجب ولا يسعك أن تسكت، لأن لا يسمع هؤلاء هيسمع إيه؟ سيد قطب الرجل الذي والرجل الذي، فيقرأ بسيد قطب ويأخذ بقى سبر الصحابة. طيب لو قرأ عن تفجيرات الذين كذا وأعادوا الكرامة إلى الأمة العربية مش عارف إيه، وبلغني أنه صلى الصبح، يبقى هيفعل فعله ويتبع طريقته. أما يتبع طريقة ابن بلادن واحد يقول مش مشكلة يا شيخ، يعني هو أما يحبه خلاص. طب تعالى كده، ماذا قال ابن لادن في ابن باز والعثيمين والعلماء؟ دول عندهم عبيد السلطان، عبيد السلطان، دول مأجورون، دول بيأخذوا رواتب من الدولة، فكيف يفتون بالحق؟ يبقى إذا لما تسمع لبن لادن هتكره مين؟ العلماء. بن لادن بيقول لك إن الربا اللي في البنوك ده مش حرام وبس ومعصية فقط، ده كفر بالله العظيم، يبقى بيكفر بتوع البنوك الربي، يبقى تكفر. يبقى كونك تحال على بلاد او يحال بينك وبين بلاد، ده منهجية مهمة جدا جدا جدا. فانا ارجو ان الاخوة الجدد او لاول مرة بيبقى يسمع عن منهج السنة يتعصب ويقول بس اصلي مشايخ، انا بفرق لك اهو، انا فرق بين واحد هتسمع منه مدح بلاد وبالتالي هتقرب لبلاد تكفير الدولة السعودية وتكفير وتضليل العلماء الى ما يكون تكفير العلماء. انا يقول لي شاب من شبابهم قال هؤلاء كفار كفر العلماء، ويقول لي كل واحد اسمه صالح في كبار العملاء العلماء عامل للدولة، صالح الفوزان، صالح الحيدان، صالح الغصون، صالح علي الشيخ، صالح الأطرم، صالح الحيدان، صالح السدلان، صالح ابن حميد، جميعهم، صالح العثيمين، جميعهم. يبقى انا لما اسمع لهؤلاء هكره العلماء ولا لا؟ يبقى يتعين عليك ان تحذر من هؤلاء. مش انت بتخاف على العلماء وبتدفع عن عرض العلماء، او اللي انت بتدفع عنهم دول هم اللي بيدعوك الى ان تسب هؤلاء العلماء. ولهذا اللي يقولوا لكم بقى اوعوا تسمعوا لفلان اصل بيسب العلماء، قولوا لهم من العلماء؟ هاتوا لنا ان الناس دي بتسب، هات ان هاني اسمه ايه ده الريس ولا حتى دحدوح ان هو بيسب العلماء. ابن باز اشرب يا سيدي، اشرب يا عم هان، شوف جات لك المكافأة على طول. هيقول لك هاني بيسب العلماء ومشايخه، فيه ده في المطريه بيسب العلماء ومشايخ. قول له انت تعال هاتوا لنا كده انهم بيسبوا ابن باز، بيسبوا ابن باز؟ هقول لك لا. طب بيسب العثيمين؟ لا. طب الالباني؟ لا. طب مقبل؟ لا. فوزان؟ لا. ابن تيميه؟ لا. ابن عبد الوهاب؟ لا. ما بيسبوا مين؟ بيسبوا مين؟ هم دول العلماء، هم دول العلماء مش الخطباء والوعاظ. فإذا اللي بيقول لك يسب العلماء قولوا لهم من العلماء. فضل ولا نسبهم، أحسن ما هم بنتكلم باصطلاحهم يسب، ولكن وغيرهم ما معنى السب؟ السب لك تقول أبو أمه اللي جابوه، لكن أن تبين بدعته فليس سبا، وإلا يكون علماء الجرح والتعديل كلهم سبابة كما يقال حينما قالوا مبتدع ضال منحرف كذا يكونون سباب. فالشاهد يعني أن المسألة مسألة ليست يا أخواني مسألة سطحية، بل هي مسألة مهمة ومهمة جدا، مهمة جدا. نعم ف... نعم ما هذه
كلام الشيخ علي جيد عن نحن الدعاء وكلام دور ما
أدعى عن ايه
دور الدعاء
من بي يقول ايه
يقول نحن الدعاة الى هذا الدين اختلفنا فيما بيننا اختلفنا
يعني
على
هذا كلام حسان هذا كلام حسان
نحن الدعاة إلى هذا الدين اختلفنا فيما بيننا اختلفنا على أمور فرعية لا تسمن ولا تغني من جوع، وتركنا الأصول، وكلنا جميعا موحدون مؤمنون ومسلمون، لا إله لنا إلا الله، ولا كتاب لنا إلا كتاب الله، ولا زعيم لنا إلا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلما هذه الأحقاد والاختلافات والنزاعات؟ سبحان الله، لا فرق بين أخ سلفي وبين أخيه من جماعة التبليغ، ولا فرق بين هذا وبين أخيه من جماعة الإخوان، ولا فرق بين هذا وبين أخيه من جماعة أنصار السنة. كلنا جميعا نقول لا إله إلا الله، كلنا جميعا نقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا منهج لنا إلا القرآن، ولا شرع لنا إلا شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هذه الفرقة أيها الأحباب وأعداء الإسلام؟ والله لا يعلمون.
أنا أبكي بقى، ده لغة العاطفة. وأعداء الإسلام على الأبواب وأعداء الإسلام. طيب انتبهتوا يا اخواني، سمعتم اهلي دعوة، كيف تحضر مثل هذا؟ يعني هو بيقول احنا بنختلف في فرعيات ووصولنا واحدة، تمام اصولنا. قل له ما الاصول؟ الصحابة. طب ماذا قال الاخوان في الصحابة؟ طيب الصحابة ماذا قال الاخوان في الاتفاق ووضع اليد مع الروافض الذين يسبون الصحابة؟ ماذا؟ وبينك وبين التبليغ قبوريون. يقول لك التبليغون لا تتكلم في أربعة أشياء، أربع حاجات ما تكلمش فيهم. الأمة الدين يعني، أمراض الأمة، خلافيات، سياسة الجماعات الإسلامية. حتى بقول واحد أنت منهم، يعني أنت تشوف واحد مشرك قدامك تقول له إيه؟ هو ده مرض من أمراض الأمة الكبار. قال أقول له يجي يطلع معنا الأول. طب يطلع معاك هو مش طالع معاك، والآن هو يفعل منكرا، والنبي يقول كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فغيره بيده فإن انصرف بلسانه فإن انصرف بقلبه. هتقولوا ايه دلوقتي؟ أطلع معاه. والله يا أخواني فترة طويلة وهو لا يتغير عن هذا القول. اطلع، يعني اطلع الأول. يعني إذا المسألة كن تبلغيا قبل أن تنهى عن الشرك. هذا هو. فهذا حسان يقول لماذا الأحقاد سلفي وإخواني وتبليغ وسنة يعني ضرب بكلام العلماء عرض الحائط. وأنا أسمع له بعض إخوة أظن توانسة يسألوا عن التبليغين وعند مصائب التبليغ، ترك كل هذه المصائب وهم الذين وهم الذين وهم الذين وهم الذين وهم الذين إلى غير ذلك. عشان تعرف يا إخواني لما يحذر من أمثال هؤلاء بيحضر بعلم مش بتعدي يا اخواني، بارك الله فيكم، مش بتعدي. مسألة كلها ان انت بتاخد حقك، انت معاك عقد بيت واحد بيستولي عليه وما معاهوش عقد، فاحنا حكمنا ان البيت لك عشان العقد معاك. التاني طبعا بيغضب ان احنا حكمنا على مين؟ عليه اللي ما معاهوش عقد. فهل من حقي ان يغضب؟ ليس من حقي ان يغضب. وانت تفرح بالحق ولا لا؟ فان فرحت بحق اسلم لك بيتك، فلماذا لا تفرع بحق سلم لك سنتك؟ لماذا؟ ولا البيت أعظم من السنة عندك؟ نعم تفضل. ثم قال أيضا رحمه الله تعالى: فقد صار عليه بعض علماء السوء بالبصرة وحصل عليه وعلى شيخه المذكور بعض الأذى، فخرج من أجل ذلك وكان من نيته أن يقصد الشام، فلم يقدر على ذلك لعدم وجود النفقة الكافية، فخرج من بصرة إلى الزبير وتوجه من الزبير إلى الإحساء واجتمع بعلمائها وذكرهم في الشام من أصول الدين، ثم توجه إلى بلاد حرملة ودي أيضا يعني قريب من الرياض، وذلك الله أعلم في العقد الخامس من القرن الثاني عشر، لأن أباه كان قاضيا في العيينة وصار بينه وبين أميرها نزاع فانتقل عنها إلى حرملة سنة 39 ومائة وألف. فقدم الشيخ محمد على أبيه في حرملة بعد انتقال إليها، فيكون قدوم حرملة في عام 1140 أو بعدها، واستقر هناك ولم يزل مشتغلا بالعلم والتعليم والدعوة في حرملة حتى مات والده في عام 53 ومائة وألف. فحصل من بعض أهل حرملة شر عليه، وهم بعض السفلة به بها أن يفتك به، كادوا يقتلونه، وقيل أن بعضهم تصور عليه جدار فعلم بهم بعض الناس فهربوا. وبعد ذلك ارتحل الشيخ العيينة، وأسباب غضب هؤلاء السفلة عليه أنه كان أميرا معروفا نهيا عن المنكر، وكان يحث الأمراء على تعزير المجرمين الذين يعتدون على الناس بالسلب والنهب والإيذاء، ومن جملتهم هؤلاء السفلة الذين يقال لهم العبيد هناك. ولما عرفوا من الشيخ أنه ضدهم وأنه لا يرضى بأفعالهم وأنه يحرض الأمراء على عقوبتهم والحد من شرهم، غضب وهم أن يفتكوا به، فصانه الله وحماه. ثم انتقل إلى بلدة العيينة وأميرها إذ ذاك وأميروها إذ ذاك عثمان بن محمد بن معمر، فنزل عليه ورحب به الأمير وقال قم بالدعوة الله ونحن معك ونصروك، وأظهر له الخير والمحبة والموافقة على ما هو عليه. يبقى أول أمره في العيينة إن الأمير رحب به وقال له ادعو كما شئت، كويس الحمد لله. فاشتغل الشيخ بتعليم والإرشاد والدعوة، توجيه الناس الخير والمحبة في الله رجالهم ونسائهم، واشتهر أمره في العيينة وعظم صيته، وجاء إليه الناس في القرى المجاورة. وفي يوم من الأيام قال الشيخ الأمير عثمان دعنا هنبدأ بقى نختلفه، دعنا نهدم قبة زيد بن الخطاب فإنها أسست على غير هدى، وإن الله عز وجل لا يرضى بهذا العمل، والرسول نهى عن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليه، وهذه القبة فتنت الناس وغيرت العقائد وحصل بها الشرك فيجب هدمها. فقال الأمير عثمان لا مانع من ذلك. فقال الشيخ إني أخشى أن يثور لها أهل الجبيلة، والجبيلة قرية هناك قريبة من القبر. فخرج عثمان ومعه جيش يبلغون 600 مقاتل لهدم القبة ومعهم الشيخ، فلما قرب من القبة خرج أهل الجبيلة لما سمعوا بذلك لينصروها ويحموها، فلما رأوا الأمير عثمان ومن معه كفوا ورجعوا عن ذلك، فبشر الشيخ هدمها وإزالتها فأزالها الله على يديه رحمة الله عليه. ولنذكر نبذة عن حال نجد قبل قيام الشيخ وعن أسباب قيامه ودعوته. نعم،
كان أهل نجد قبل دعوة الشيخ على
طبعا وصف رحمه الله بأنها بيئة شرك وسحر وكهنة، هذه بيئة إيه؟ بيئة نجد. فلما جد الشيخ في التعليم والتوجيه والإرشاد وهم في العيينة وفي مكاتبة العلماء في ذلك والمذكرة معهم رجاء أن يقوموا معه في نصرة الدين والمجادلة في هذا الشرك وهذه الخرافات، فأجاب دعوته كثير من علماء نجد وعلماء الحرمين وعلماء اليمن وغيره، وكتبوا إليه بالموافقة، وخلف آخرون وعابوا ما دعا إليه وذمه ونفروا عنه، وهم بين أمرين، ما بين جاهل خرافي لا يعرف دين الله ولا يعرف توحيد الله، وإنما يعرف ما هو عليه وآباء وأجداده من الجهل والضلال والشرك والبدع والخرافات، كما قال تعالى في أمثال عن أمثال أولئك إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون. وطائفة أخرى ممن ينسبون إلى العلم ردوا عليه عنادا وحسدا لئلا يقول العامة ما بالكم لم تنكروا علينا هذا الشيء، لماذا جاء ابن عبد الوهاب وصار على الحق وأنتم علماء ولم تنكروا هذا الباطل، فحسدوه وخجلوا من العامة وأظهروا العناد الحق إثار العاجل على الآجل واقتداء باليهود في إثارهم الدنيا على الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. أما الشيخ فقد صبر وجد في الدعوة وشجعه من شجعه من العلماء والأعيان في داخل الجزيرة وفي خارجها، وعزم على ذلك واستعان بربه وعكف على الكتب نافعة ودرسها، وعكف قبل ذلك على كتاب الله، وكانت له اليد الطولة في تفسير كتاب الله والاستنباط منه، واللي يطالع علم ابن عبد الوهاب يجد هذا استنباطات رائعة دقيقة جدا في كل العلوم سبحان الله، ومن ذلك علم التفسير وعلم العقيد. ولهذا إذا طلعت مسائله على التفسير وجدتها عميقة جدا جدا جدا، كذلك مسائله على كتاب التوحيد، فهذا الكتاب حري والله لو كتب ماء الذهب لكان قليلا عليه، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد بمسائله، ولهذا كان شيخنا ابن باز رحمة الله عليه ينصح بعد حفظ كتاب الله ينصح بحفظ كتاب التوحيد والاطلاع عليه. استمر الشيخ في الدعوة في العيينة بالتعليم والإرشاد، ثم شمر عن سعد الجدي إلى العمل وزارة الشرك بالفعل، لما رأى الدعوة لم تؤثر في بعض الناس فباشر الدعوة عمليا ليزيل بيده ما تيسر وما أمكن من أثار الشرك. قال الشيخ الأمير عثمان: لابد من هدم هذه القبة التي على قبر زيد، وزيد بن الخطاب هو أخو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وكان من جملة الشهداء في قتال مسيلمة الكذاب في عام 12 من الهجرة النبوية، فكان ممن قتل هناك وبني على قبر قبة فيما يذكرون، وقد يكون قبر غيره لكنه فيما يذكرون أنه قبر. طبعا ما فيش حاجة اسمها أسانيد للقبور دي أخرى. فعندكم مين؟ القعقاع في المنزلة، وهنا مين؟
ابن سلام.
لا ابن سلام ولا القعقاع ولا الناس دي تعرفه، ولهذا ما أحد يسأل عن سند للقبور. زي حكاية دفنون، احنا دفنين وسوي اهو، ناس بيجتمعوا في مكان من أماكن يعملوا قبة ويقول لك هنا سيدهم أبو حصير، وأبو حصير ده كان من الناس الصالحين والمجاهدين وقاتل في فتح مصر وهرب ومش عارف إيه، يعملوا أي رواية كده خلاص، وعند موته مش عارف كذا إلى آخره، وخرافات وأساطير والناس تصدق ولا تطلب إسنادا لهذا. وهناك قبور أخرى، منها قبر يقال إنه قبر ضرار بن الأزور، كانت عليه القبة هدمت أيضا، وهناك مشاهد أخرى أزالها الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن الشيخ استمر على دعوة إيه؟ توحيد. اسمع بقى، الشيخ لا حزب ولا جماعة ولا طائفة، الشيخ رجل عالم دعا إلى التوحيد وحده وفتح كل الوسائل والطرق، فهل حصل له تمكين أم لا؟ رد بقى على اللي بيقولك إيه، نكون حزبا وندخل في مخالفات الشريعة من أجل أن نطبق الشريعة. كنت تسأل واحد عن الدخول بقى في الحياة السياسية بالمخالفات الشرعية، لما تفعل هذا؟ يقول لك من أجل تطبيق الشريعة. ولما كنا ننهي عن ذلك يقول لك أنت تكره المشروع الإسلامي، أنت ضد المشروع الإسلامي، هنطبق الشريعة. والسؤال: هل طبق الإخوان الشريعة وقد حكموا مصر حولا كاملا؟ طب بلاش طبقوا. السؤال: هل تكلموا؟ هل دعوا إلى الشريعة حولا كاملا؟ السؤال الثاني: هل دعا حزب الزور في البرلمان إلى الشريعة حولا كاملا؟ ده المرة دي بقى لما نزلوا، المرة الأولانية كان بعضهم يقول إيه الشريعة مش الشريعة، المرة دي لما نزلوا يونس مخيون والقادة يقول لك مفيش داعي للمزايدة على مسألة تطبيق الشريعة والمطالبة بالشريعة. يعني حتريا واللي هيدعو يقول كذا وكذا وكذا واللي يتكلم هذا، فنحن لسنا مسؤولين ايه عنه. يعني احنا ناويين المرة ديت مفيش كلام ولا سلام، مفيش داعي للايه المزايدة على هذا. المهم ان الشيخ دعا الى توحيد وهدم القباب، وقال فاشتهر امره بعد ذلك بهدم القبة ورجم المرأة وبالدعوة العظيمة. بدأ الشيخ طبعا ايه يأمر بإقامة الحدود وهدم القباب وبالدعوة العظيمة يا الله، وهجرة المهاجرين العينة، وبلغ امير الاحساء وتوابعها من بني خالد سليمان بن عريعر الخالدي امر الشيخ، وانه يدعو لله وانه يهدم القباب وانه يقيم الحدود. فعظم على هذا البدوي امر الشيخ، لان من عادة البادية الا من هذا الله الاقدام على الظلم وسفك الدماء ونهب الاموال لانفاك الحرمات، فخاف ان هذا الشيخ يعظم امره ويزيل سلطان الامير البدوي، فكتب الى عثمان يتوعده ويأمره ان يقتل هذا المطوع الذي عنده في العيينة. المطوع عندهم زي الاخ عندنا، مش احنا بنقول الاخوة وبتاع، يعني مثلا الاخوة جم الاخوة راحوا، ده في اخوة في المكان الفلاني، هناك بقى عندهم المطوعة. المطوعة دي تسوي ايه؟ الاخوة، يعني الاخوة بدل ما تقول مثلا اخ كده المطوع، يا مطوع يعني يا اخ. نعم، ولا زالت يعني موجودة يعني الى الان، يعني اي واحد بتاع حسبة ودعوة وكذا لك المطوع. وقال المطوع الذي عندكم بلغنا عنه كذا وكذا، فاما ان تقتله واما ان نقطع عنك خراجك الذي عندنا. وكان عنده الامير عثمان خراج من الذهب، فعظم على عثمان امر هذا الامير وخاف ان عصى ان يقطع عنه خراجه ويحاربه، فقال الشيخ إن هذا الأمير كتب إلينا كذا وكذا، وإنه لا يحسن منا أن نقتلك، وإننا نخاف هذا الأمير ونستطيع محاربته، فإذا رأيت أن تخرج عنا فعلت. شيخ محمد إحنا ما نقدرش نواجه مين؟ الأمير، ولا نقدر نقتلك أيضا، فأنت اطلع وسلم إن رأيت. فقال له الشيخ إن الذي أدعو إليه هو دين الله وتحقيق كلمته لا إله إلا الله، يشهد أن محمد رسول الله، فمن تمسك بهذا الدين ونصر وصدق بذلك نصره الله وأيده وولاه على بلاد أعدائه، فإن صبرت واستقمت وقبلت هذا الخير فأبشر، فسينصرك الله ويحميك من هذا البدوي وغيره، وسوف يوليك الله بلاده وعشيرته. فقال أيها الشيخ إنا لا نستطيع محاربته ولا صبر لنا على مخالفته. فخرج الشيخ عند ذلك وتحول من العيينة إلى بلاد الدرعية، جاء إليها ماشيا فيما ذكروا حتى وصل إليها في آخر النهار، وقد خرج من العيينة في أول النهار ماشيا على الأقدام، لم يرحل عثمان، فدخل على شخص من خيارها في على البلد يقال له محمد بن سويلم، فنزل عليه ويقال إن هذا الرجل خاف من نزول عليه وضاقت به الأرض بما رحبت، وخاف من أمير الدرعية محمد بن سعود، فطمأنه الشيخ وقال له أبشر بخير، وهذا الذي أدعو الناس إليه دين الله وسوف يظهره الله. فبلغ محمد بن سعود خبر شيخ محمد، ويقال إن الذي أخبره به زوجته، جاء إليها بعض الصالحين وقال لها أخبري محمدا بهذا الرجل وشجعيه على قبول دعوته وحرضيه على مؤازرته ومساعدته، وكانت امرأة صالحة طيبة. فلما دخل عليه محمد بن سعود أمير الدرعية وملحقاتها قالت له أبشر بهذه الغنيمة العظيمة، هذه غنيمة ساقها الله إليك، رجل داعية يدعو إلى دين الله ويدعو إلى كتاب الله ويدعو إلى سنة رسول الله، يا لها من غنيمة، بادر بقبوله وبادر بنصرته ولا تقف في ذلك أبدا. فقبل الأمير مشورته ثم تردد هل يذهب إليه أو يدعوه إليه، فأشير عليه يعني أروح أنا لمحمد بن عبد الوهاب في مكانه ولا أستدعي ديلي. ويقال إن المرأة أيضا هي التي أشارت عليه مع جماعة من الصالحين وقال له لا ينبغي أن تدعوه إليك، بل ينبغي أن تقصده في منزله وأن تقصده أنت وأن تعظم العلم والداعي إلى الخير. فأجاب إلى ذلك لما كتب الله له من السعادة أو لما كتب الله له من السعادة والخير رحمة الله عليه وأكرم الله مثواه، لأنها أشارت بأن يذهب إليه حتى يعظمه الناس ويقبلوا دعوته. لأن فرق بين أن يأتي العالم الأمير وبين أن يأتي الأمير الإيه؟ العالم. ولهذا يقولون صارت سنة في أبناء في بني سعود حتى إلى الآن عندهم زيارة العلماء. نعم. فذهب إلى الشيخ في بيت محمد بن سويلم وقصده وسلم عليه وتحدث معه وقال له يا شيخ محمد أبشر بالنصرة وأبشر بالأمن وأبشر بالمساعدة. فقال له الشيخ وأنت أبشر بالنصرة أيضا والتمكين والعقبة الحميدة، هذا دين الله، من نصره نصره الله ومن أيده أيده الله، وسوف تجد آثار ذلك سريعا. فقال يا شيخ سأبيعك على دين الله وعلى الجهاد في سبيل الله، ولكنني أخشى إذا أيدناك ونصرناك وأظهرك الله على أعداء الإسلام أن تبتغي غير أرضنا وأن تنتقل عنا إلى أرض أخرى. فقال لا أبيعك على هذا، أبيعك على أن الدم بالدم والهدم بالهدم، لا أخرج من بلادك أبدا. فبايعه على النصرة وعلى البقاء في البلد، وأنه يبقى عند الأمير يساعده ويجاهد معه في سبيله حتى يظهر دين الله، وتمت البيعة على إيه ذلك. وتوافد الناس إلى الدرعية من كل مكان، من العيينة وعرقة ومنفوحة والرياض وغير ذلك من البلدان المجاورة، ولم تزل الدرعية موضع هجرة يهاجر إليها الناس من كل مكان. أقام الشيخ في الدرعية دروسه، وأقام معظما وأيدا محبوبا منصورا، ورتب الدروس في الدرعية في العقائد وفي القرآن وفي التفسير وفي الفقه وأصوله والحديث المصطلحي والعلوم العربية والتاريخية وغير ذلك من العلوم النافعة، وتوفد الناس عليه. ثم بدأ الجهاد وكتب الناس إلى الدخول في هذا الميدان وإزالة الشرك الذي في بلدهم، وبدأ بأهل نجد وكتب أمراءها وعلماءها، كتب علماء الرياض وأميرها وأميرها دهام بن دواس، كتب علماء الخرج وأمراءها وعلماء بلاد الجنوب، المهم كتب كل هؤلاء حتى علماء الخارج في مصر والشام والعراق والهند، يعني اقتدى بالنبي في مراسلة الملوك والأمراء. هنا بقى فين الدولة العثمانية اللي بيقول الشيخ محمد خرج عليها؟ ها خرج عليها فين بقى؟ ما فيه، إنما الجزيرة عبارة عن أمراء، هنا أمير وهنا أمير وهنا أمير، كل واحد استولى على مكان فيه أمير و من اعتدى على المكان اعتدى عليه ورد هذا الاعتداء عليه. أين الأمير؟ ولهذا اللي يقول الذين يقولون لك أن محمد بن الوهاب خرج على الدولة العثمانية، قل أين الدولة العثمانية كانت موجودة؟ سمي الأمير الذي خرج عنه ابن عبد الوهاب. شو ابن عبد الوهاب خرج؟ من الأمير الذي خرج عليه ابن عبد الوهاب؟ الأمر الثاني مع عقيدة ابن عبد الوهاب في الخروج، لقد أصل رحمه الله في معتقده أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن جاروا، بل رأينا أئمة الدعوة على هذا الأمر كما قرأنا للشيخ عبد اللطيف ومشيخ الدعوة. الأمر الثالث، أنت تريد يا من تستدل بهذا على ماذا؟ ما لي أراك تستدل بفلان وعلان وتترك سنة سيد الأنام؟ أتريد أن تكون من زائغي القلب الذين يتبعون ما تشابهه؟ أن تكون من الراسخين في العلم الذين يقولون كل من عند ربنا سمعنا وأطعنا ما يقول سمعنا وعصينا؟ تريد أن تقول إن الرب خرج يعني؟ ولو خرج ابن عبد الوهاب ماذا يعني؟ ماذا لو كان ابن عبد الوهاب خرج؟ أنعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل ابن عبد الوهاب؟ ده هذا لو سلمنا، ولكنه لم يكن كذلك، بل ابن عبد الوهاب على طريق السنة وضرب السلف الصالح في السمع والطاعة لأئمة الجوري، وهذه عقيدة ابن عبد الوهاب تنطق، وهذه كتبه تنطق، وأئمة دعوة بعده يواصلون دعوته على السمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمرنا. فلم يكن هناك سيطرة من الدولة العثمانية على الجزيرة أبدا، وإنما كانت عبارة عن ولايات، كل والي له مكان سيطر عليه، زي ما انت بتقرأ دلوقتي، ها راح عند الأمير، أمير العيينة، وبعدين أمير الدرعية، وبعدين خاطبه أمير الإحساء، هكذا كانت. فأي أمير خرج عليه؟ وبعدين لو خرج ابن عبد الوهاب وابن تيمية وخرج الألباني وابن باز، وماذا يعني لو خرج هؤلاء؟ فتنة ابن الأشعث خرج فيها جمع كبير من المشاهير، لكنهم كانوا يكفرونه ويتأولون كفره، ومع هذا التأويل ما قبل فعلهم أحد من أهل السنة، بل ردوا ذلك، بل كما قال أيوب: فما منهم من أحد قتل إلا رغب له عن مصرعه، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. فبين مقتول مرغوب له عن مصرعه وبين نادم على فعله. فاستدل بالسنة، لكن زيغ القلب هذا والتقاط الشبهات ده ليس منهج الصالحين ولا الراسخين. فيقول: فكان في نجد من الشر والفساد والشرك والخرافات ما نحصيه إلا الله، مع أن فيه علماء فيهم خير، ولكن لم يقدر لهم أن ينشطوا في الدعوة وأن يقوموا بها كما ينبغي. وهناك أيضا في اليمن وغير اليمن دعاة من الحق وأنصار قد عرفوا هذا الشركة وهذه الخرافات، ولكن لم يقدر الله لدعوتهم من النجاح ما قدر لدعوة الشيخ محمد لأسباب كثيرة، منها عدم تيسر النصر المساعد لهم، منها عدم الصبر لكثير من الدعاة تحمل الأذى بسبيل الله، منها قلة علوم بعض الدعاة التي يستطيع بها أن يوجه الناس بالأساليب المناسبة والعبارات اللائقة والحكمة والموعظة الحسنة، ومنها أسباب أخرى غير هذه الأسباب. وبسبب هذه المكاتبات الكثيرة والرسائل والجهاد اشتهر أمر الشيخ وظهر أمر دعوة، واتصلت رسائله بالعلماء في داخل الجزيرة وفي خارجها، وتأثر بدعوته جمع كثير من الناس في الهند وفي إندونيسيا وفي أفغانستان وفي إفريقيا وفي المغرب وفي مصر والشام والعراق. ولم تزل دعوة الشيخ تشتهر وتظهر بين العالم الإسلامي، وطبعت الكتب المؤلفة في دعوته وترجمته وأحواله وأحوال أنصاره، والحمد لله. فلما اشتهر الشيخ بالدعوة وكتب الكتابات الكثيرة وألف المؤلفات القيمة ونشرها في الناس وكتب العلماء، ظهر جماعات كثيرون من حساده ومن مخالفيه، وظهر أيضا أعداء آخرون، وصار أعداء وخصومه قسمين: قسم عدوه باسم العلم والدين، وقسم عدوه باسم السياسة، ولكن تستروا بالعلم وتستروا باسم الدين، واستغلوا عداوة من عاداه من العلماء الذين أظهروا عداوته وقالوا أنه على غير حق وأنه كيت وكيت. والشيخ مستمر في الدعوة يزيل الشبهة ويوضح الدليل ويرشد الناس الحقائق على ما هي عليه من كتاب الله وسنة رسوله، وطورا يقولون إنه من الخوارج، وطارة يقولون يخرق الإجماع ويدعي الاجتهاد المطلق ولا يبالي بمن قبله من العلماء والفقهاء، وطارة يرمون بأشياء أخرى، وما ذاك إلا من قلة العلم من طائفة منهم، وطائفة أخرى قلدت غيرها واعتمدت عليها، وطائفة أخرى خافت على مراكزها. فعادته سياسة وتسطرت باسم الإسلام والدين واعتمدت على أقوال المخرفين والمضللين. طيب والخصوم؟
والخصوم في الحقيقة ثلاثة أقسام: علماء منحرفون، علماء مخرفون يريدون الحق باطلا، يرون الحق باطلا والباطل حقا، ويعتقدون أن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ودعاءها من دون الله والاستغاثة بها وما أشبه ذلك دين وهدى، ويعتقدون أن من أنكر ذلك فقد أبغض الصالحين وأبغض الأولياء وهو عدو يجب جهاده. وقسم آخر من المنسوبين للعلم جهلوا حقيقة هذا الرجل ولم يعرفوا عنه الحق الذي دعا إليه،
بل قبلوا الكلام فيه من غير معرفة. وقسم آخر خفى عن المناصب والمراتب فعادوا عدوا لئلا تمتد أيدي الأنصار الدعوة الإسلامية إليهم فتنزلهم عن مراكزهم وتستولي على بلادهم. واستمرت الحرب الكلامية والمجلات والمسجلات بين الشيخ وخصومه، يكتبون ويكتبون ويجادلون ويرد عليهم ويردون عليه، وهكذا جرى بين أبنائي وأحفادي وأنصاري وبين خصوم الدعوة حتى اجتمع من ذلك رسائل كثيرة وردود جمة، وقد جمعت هذه الرسائل والفتاوى وردود فبلغت مجلدات وقد طبع أكثرها والحمد لله. واستمر الشيخ في الدعوة والجهاد وساعده الأمير محمد بن سعود أمير الدرعية وجد الأسرة السعودية على ذلك، ورفعت راية التوحيد الجهاد وبدأ الجهاد من عام 58. بدأ بعد 1100 بعد بدأ الجهاد بالسيف وبالكلام والبيان والحج والبران، ثم استمرت دعوة مع الجهاد بالسيف. ومعلوم أن الداعي إلى الله إذا لم يكن لديه قوة تنصر الحق وتنفذه فسرعان ما تخبو دعوته وتنطفي شهرته ثم يقل أنصاره. والحقيقة محمد بن عبد من الدعاء القلائل على مر عمر أمة الإسلام من أيد بالأمير ووقف معه وجاهد بالسيف والسنان مع الحجة والبيان، فقل من الدعاء من كان له ذلك. ومعلوم ما للسلاح القوة من أثر العظيم في نشر الدعوة وقمع المعارضين ونصر الحق وقمع الباطل، ولقد صدق الله العظيم في قوله والصادق: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد سيف، ولهذا لابد من كتاب ناصر وسيف من كتاب هاد وسيف ناصر. قال: فالعاقل ذو الفطرة ينتفع بالبينة ويقبل الحق بدليله، أما الظالم يتبع الهواء فلا يرضعه إلا السيف. فجد الشيخ في الدعوة والجهاد وسعده أنصاره من آل سعود طيب الله ثراهم على ذلك، واستمروا في الجهاد والدعوة من عام 58 و100 إلى أن توفي الشيخ في عام 6200 و1000. فاستمر في الجهاد والدعوة قريبا من 50 عاما، جهاد ودعوة ونضال وجدال في الحق وإيضاح لما قاله الله ورسوله ودعوة إلى دين الله وإرشاد إلى ما شرعه رسول الله، حتى التزم الناس بالطاعة ودخلوا في دين الله أفواجا، وهدموا ما عندهم من القباب وأزلوا ما لديهم من المساجد المبنية على القبور، وحكموا الشريعة ودانوا بها، وتركوا ما كانوا عليه من تحكيم سوالف الآباء والأجداد وقوانينهم ورجعوا إلى الحق، وعمرت المساجد بالصلوات وحلقات العلم ودية الزكوات، وصام الناس رمضان كما شرع الله وأمر بالمعروف. وسبحان الله يا أخواني، كان هذا الوضع طبعا كان قبل ذلك قل أن يمر على مكة أعوام قلائل إلا وتسليط وحروب وفتن منذ دعوة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وقد استقر الأمر في الحمد لله الجزيرة وتمكن التوحيد. صحيح أن الدولة السعودية الأولى اعتدى عليها ثم عادت إلى السيطرة، والدولة فكانت الدولة الثانية ثم اعتدى عليها ثم عادت إلى السيطرة، فكانت الدولة الثالثة التي يرأسها عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود اللي هو والد الأمراء الملوك الموجودين الآن، فهذا سليمان ابن عبد العزيز اللي هو مؤسس الدولة السعودية الثالثة، وأرسل الدعاء والمرشدين يدعون هنا وهناك. ثم بعد وفاة الشيخ استمر أبناؤه وأحفاده وتلاميذه وأنصاره في الدعوة والجهاد، وعلى رأس أبنائه الشيخ الإمام عبد الله بن محمد والشيخ حسين بن محمد والشيخ علي بن محمد والشيخ بريد بن محمد، سبحان الله وفقه حتى في أولاده، فصار علماء دعاة يواصلون دعوة أبيه، وهذه أيضا قل أن يوفق إليها داعية. ومن أحفاد حتى قال الشيخ الألباني مقولة ظريفة في هذا، يقول: حديث ضعيف وددت لو كان صحيحا، أزهد الناس في العالم أهله وذووه. فهذا تجده سبحان الله فعلا في الواقع، يعني أكثر الواقع يدل على هذا. ومن أحفاد الشيخ عبد الرحمن الحسن، وده المجدد الثاني للدعوة، يسمونه المجدد الثاني للدعوة، والشيخ علي بن حسين والشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد وجماعة آخر. طبعا الشيخ عبد الرحمن الحسن ابن محمد بن عبد الوهاب، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب جد عبد الرحمن بن حسن، عبد الرحمن بن حسن جد الشيخ عبد اللطيف.
هم أولاد عم
أصلا. كيف أولاد عم يعني؟
لا، عبد الرحمن بن حسن والشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب.
الشيخ عبد الرحمن يبقى جده ابن عبد الوهاب.
عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب وسليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب.
ايوه احنا ماله يعني؟
يعني هم اولاد عم يعني.
ايوه
حتى احفاد الاحفاد.
ومن تلاميذه ايضا الشيخ حمد بن ناصر بن معمر وجمع غفير من علماء الدرعيه وغيرهم، استمروا في الدعوه والجهاد ونشر دين الله تعالى وكتابه الرسائل وتاليف المؤلفات وجهاد اعداء الدين، وليس بين هؤلاء الدعاة وخصومهم شيء الا ان هؤلاء دعوا الى توحيد الله واخلاص العبادة لله والاستقامه على ذلك. ولهذا بيقول لك ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب اسالوا سؤالا واحدا فقط، احفظوه يا اخوان، سؤال واحد فقط، قل له ما الذي جاء به ابن عبد الوهاب مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي خالف فيه ابن عبد الوهاب سنة رسول الله؟ بس سؤال واحد، سؤال واحد. أو ابن تيمية، قل لمن يطعن في ابن تيمية وابن عبد الوهاب ماذا خالف ابن عبد الوهاب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه المخالفة؟ هذه أسباب النزاع بينهم وبين الناس. والخلاصة أنهم أرشدوا الناس إلى توحيد الله وأمرهم بذلك وحذروا الناس من الشرك بالله. هذا طبعا هو خلاصة دعوتهم وكتبهم تدل على ذلك. ولهذا سبحان الله بدون أن يكونوا حزبا، شوف مكن ابن عبد الوهاب وهو رجل، ثم مكن لأحفاده وهم مجتمعون على السنة، مش تعصب لابن عبد الوهاب، وابن عبد الوهاب عن شيء يتعصب عليه لذاته، إنما دعوة توحيد. ولهذا قاموا سيوفا مسلطة على كل من عرض التوحيد. تجد بقى ردود بقى الشيخ عبد اللطيف والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كلهم، كل من يرفع براسه خد، حتى قمعوه. وهكذا اذا كانت السنه عزيزه. وبعد فراغ الدعاء وال سعود من نجد امتد دعوتهم الى الحرمين وجنوب الجزيره، كتبوا علماء الحرمين سابقا ولاحقا. فلما لم تجد الدعوه واستمر اهل الحرمين على ما هم عليه من تعظيم القباب واتخاذها على القبور ووجود الشرك عندها والسؤال لأربابها، صار الإمام سعود ابن عبد العزيز ابن محمد بعد وفاة الشيخ بإحدى عشر سنة متوجها إلى الحجاز، ونازل أهل الطائف ثم قصد أهل مكة، وكان من أهل الطائف قد توجه إليهم قبل سعود الأمير عثمان بن عبد الرحمن المضايفي، ونازلهم بقوة، أرسلها إليه الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد أمير الدرعية بقوة عظيمة من أهل نجد وغيرهم، ساعدوه حتى استولى على الطائف واخرج منها امراء الشريف، واظهر فيه دعوه لله وارشده من الحق، ونهى فيه عن الشرك وعباده ابن عباس وغيره. طبعا ابن عباس يقول قبره في الطائف، وكان يعبد. ثم توجه الامير سعود عن امر ابيه عبد العزيز الى جهه الحجاز، وجمعت الجيوش حول مكه، فلما عرف شريفه انه لابد من التسليم او الفرار فر الى جده، ودخل سعود ومن معه من المسلمين البلاد من غير قتال، واستولوا على مكة في فجر الأول من شهر محرم من عام 1218، وأظهروا فيها الدعوة، يعني بعد وفاة الشيخ ب 12 سنة، وأظهروا فيها الدعوة إلى دين الله، وهدموا ما فيها من القباب التي بنيت على قبر خديجة وغيره، فأزالوا القباب كلها، وأظهروا فيها الدعوة إلى توحيد الله، وعينوا فيها العلماء والمدرسين والموجهين والمرشدين والقضاة الحاكمين بالشريعة. ثم بعد مدة وجيزة فتحت المدينة، واستولى آل سعود على المدينة في عام 20 بعد مكة بنحو سنتين، واستمر الحرمان في ولاية آل سعود، وعينوا فيها الموجهين والمرشدين، وأظهروا في البلاد العدل وتحكيم الشريعة والإحسان إليها، ولا سيما الفقراء والمحاويج، وأرشدوهم إلى الخير وعظموا العلماء وشجعوهم على التعليم والإرشاد. ولم يزل الحرمان الشريفان تحت ولاية آل سعود إلى عام 26. خلاص العام كام؟ يعني جلس معاهم من 16 إلى 26. ثم بدأت الجيوش المصرية والتركية تتوجه إلى الحجاز لقتال آل سعود وإخراجه من الحرمين لأسباب كثيرة تقدم بعضها. وهذه الأسباب كما تقدم هي أن أعداؤهم وحسدهم والمخرفين الذين ليس لهم بصيرة، وبعض السياسيين الذين أرادوا إخماد هذه الدعوة وخافوا منها أن تزيل مراكزهم وأن تقضي على أطمعهم، كذبوا على الشيخ وأتباعه وأنصاره وقالوا أنهم يبغضون الرسول وأنهم يبغضون الأولياء وينكرون الكرامات، وقالوا إنهم أيضا يقولون كيت وكيت مما يزعمون أنهم ينتقصون بالرسل، وصدق هذا بعض الجهال وبعض المغرضين وجعلوا سلما للنيل منهم والقتال لهم وتشجيع الأتراك والمصريين على حربهم، فجرى ما جرى من الفتن والقتال. وصار القتال بين الجنود المصرية والتركية، طبعا بقى إبراهيم باشا وولاد محمد علي اللي احنا بقى صدقنا التاريخ لما كانوا يكتبون لنا، واستطاع إبراهيم باشا يقضى على الدعوة الوهابية والدعوة الوهابية، واحنا نفكرين بقى الدعوة الوهابية الدعوة الخرافية، ورضي الله عن إبراهيم باشا. وصار القتال بين الجنود المصرية، وهذا من تشويش التاريخ سبحان الله، وصار القتال بين الجنود المصرية والتركية ومن معهم وبين آل سعود في نجد والحجاز سجالا مدة طويلة من عام 26 إلى عام 33، 7 سنين كلها قتال ونضال بين قوى الحق وقوى الباطل. طبعا قوى الباطل طبعا اللي يقاتل التوحيد هذا قوى باطل لا شك. والخلاصة أن هذا الإمام الذي هو شيخ محمد بن الوهاب إنما قام لإظهار دين الله وأرشد الناس إلى التوحيد وإنكار ما أدخل الناس فيه من بدع والخرافات، هذه خلاصة دعوته، وهو في العقيدة على طريقة السلف الصالح، وهو على طريقة أئمة الإسلام في توحيد الله وإخلاص العبادة له جل وعلا، في الإيمان بأسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به أيضا على طريقة السلف، في الإيمان أن القول عمل يزيد وينقص، وكذلك هو على ما عليه المسلمون الدعوة إلى الله وإنكار الباطل والأمر المعروف عن المنكر وإنكار البدع والخرافات. فالأسباب الثلاثة المتقدمة آنفا هي أسباب العداوة والنزاع بينه وبين الناس، وليس أن ابن عبد الوهاب كان على خرافات أو شيء يخالف سنة النبي، ولا الذين قاموا أيضا على حرب ابن عبد الوهاب قاموا نصرة للسنة. يعني أسباب العداوة إنكار الشرك والدعوة للتوحيد، إنكار البدع والخرافات، أنه يأمر الناس بالمعروف ويلزمهم به بالقوة، فمن أبى المعروف الذي أوجب الله عليه ألزم به وعزر عليه إذا تركه، وينهى الناس عن المنكرات ويزجرهم عنها ويقوم حدها، لأنه معاه أمير أصلا، فاللي بيأمر وينهى ابن عبد الوهاب، والذي ينفذ الحدود هو الأمير، وبذلك ظهر الحق وانتشر والحمد لله. إلى أن قال رحمه الله: وجهدوا على هذا الحق، فلما حصل بعض التغير أو التغيير في آخر الزمان بعد وفاة الشيخ محمد مدة طويلة وفاة كثير من أبنائه وكثير من أنصاره، حصل بعض تغيير، جاء الابتلاء وجاء الامتحان بالدولة التركية والدولة المصرية، مصداق قوله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله أن يجعل ما أصابهم تكفيرا وتمحيصا من الذنوب ورفعة وشهادة لمن قتل منهم رضي الله عنهم ورحمهم. ولم تزل دعوتهم بحمد الله قائمة منتشرة إلى يومنا هذا، فإن الجنود المصرية لما عثت في نجد وقتلت من قتلت، طبعا كان منهم سليمان بن عبد الله بن محمد العواب صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، قتلوه قاتلهم الله، لم يمض على ذلك سنوات قليلة ثم قامت الدعوة بعد ذلك وانتشرت ونهض بالدعوة بعد ذلك بنحو 5 سنين الإمام تركي ابن عبد الله ابن محمد بن سعود، فنشر الدعوة في نجد وما حولها، وانتشر العلماء في نجد، وأخرج من كان هناك من الأتراك والمصريين أخرجهم من نجد وقراها وبلدانها، وانتشرت الدعوة بعد ذلك في نجد في عام 40، يعني وكان تخريب الدرعية والقضاء على دولة آل سعود في عام 33، فمكث الناس في نجد في فوضى وقتال وفتن من نحو 5 سنين من 34 إلى 39، ثم في عام 40 بعد 200 وألف اجتمع شباب المسلمين في نجد على الإمام تركي، ده مؤسس الدولة السعودية الثانية، يبقى مؤسس الأولى مين؟ محمد بن سعود، الثانية تركي بن عبد الله إنه محمد بن سعود. وظهر الحق وكتب العلماء الرسائل للقوى والقرى والبلدان وشجعوا الناس ودعوهم إلى دين الله عز وجل، وحتى عادت الماء إلى مجاريها وعاد الناس إلى أحوالهم وما كانوا عليه في عهد الشيخ وعهد تلامذته وأبنائه وأنصار رضي الله عن الجميع ورحمهم. واستمرت الدعوة من عام 40 إلى يومنا هذا بحمد الله، ولم يزل يخلف آل سعود بعضهم بعضا، وآل الشيخ وعلماء نجد بعضهم بعضا، فآلوا آل الشيخ طبعا إلى اليوم، آل الشيخ هما اللي لهم الزعامة الدينية وآل سعود السياسية. طبعا حصل مستثنات في النص كده، ابن باز طبعا ليس من آل الشيخ، وعبد الله بن حميد أيضا، لكن طبعا هؤلاء علماء فرضوا إيه أنفسهم. فآل سعود يخلف بعضهم بعضا في الإمامة والدعوة إلى الله وجهاد في سبيل الله، وهكذا العلماء يخلف بعضهم بعضا في الدعوة إلى الله والإرشاد إليه والتوجيه إلى الحق، إلا أن الحرمين بقي مفصولين عن الدولة السعودية ظهرا طويلا، ثم عاد إليهم في عام 43 واستولى على الحرمين الشريفين الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد سعود، اللي هو إيه؟ والد والد فيصل وسعود وخالد وفهد وعبد الله وسليمان ونايف. واستولى على الحرمين الشريفين الإمام عبد العزيز، ولم يزل بحمد الله تحت ولاية هذه الدولة إلى يومنا هذا، فهي الله الحمد. ونسأل الله أن يصلح البقية البقية من آل سعود ومن آل الشيخ ومن علماء المسلمين جميعا في هذه البلاد وغيرها، وأن يوفقهم جميعا لما يرضيه، وأن يصلح علماء المسلمين أينما كانوا، وأن ينصر بالجميع الحق ويأخذ بهم الباطل، وأن يوفق دعاة الهدى أينما كانوا القيام بما أوجب الله عليهم، وأن يهدينا وإياهم صراطا مستقيما، أن يعمر الحرمين الشريفين وملحقاتهم وسائر بلاد المسلمين بالهدى ودين الحق وبتعظيم كتاب الله وسنة نبيه، وأن يمن على الجميع بالفقه فيهما والتمسك بهما والصبر على ذلك والثبات عليه والتحاكم إليه حتى يلقوا ربهم، إنه على كل شيء قدير وبإجاباته كثير جدير. هذا آخر ما تيسر بيانه والتعليم به من حال الشيخ ودعوته وأنصاره وخصومه، والله المستعان عليه الاتكال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه، والحمد لله رب العالمين. ورحمة الله على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فيعلم الله والله أخواني كم لهذا الإمام من جميل في أعناق المسلمين وفي أعناق الدعاة المخلصين، فنسأل الله عز وجل أن يجزيه عن أمة الإسلام خير الجزاء، وأن يجعلنا على ضربه وطريقته ونهجه وجميع علماء المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.